عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود والخريبي عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، أي أن زوجها حينما أشار إليها إلى هذه الحيلة قامت فكأنها تصلح سراجها. قالت: فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذا الباب بيان سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في رجل من الأنصار، وهو مثال لجميع الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي شدة الجوع أو شدة الحاجة عموما، ومع ذلك يؤثرون بما في أيديهم غيرهم. وهذه خصلة لم تتحقق في قوم تحققها في الأنصار، الذين أذهب الله عز وجل ما في صدورهم من شح، وكانت صدورهم وقلوبهم عامرة بالجود والكرم الذي فاض على أيديهم وتصرفاتهم عطاء
بنفس سخية وقلوب رضية للمهاجرين الذين هاجروا وتركوا أوطانهم وأهليهم لله رب العالمين. فاختار الله عز وجل أولئك القوم من الأوس والخزرج الأنصار ليكونوا في ديارهم ودارهم دار الإيمان ودار الإيواء للإيمان والمؤمنين الذين هاجروا إليها من كل حدب وصوب، فصارت في هذه الدار بداية دولة الإسلام التي انتشرت وعمرت الكون بدعوة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم يعني الأنصار، ففي بداية الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي هؤلاء الذين تبوأوا الدار وهي المدينة النبوية، وكانت تسمى قبل ذلك بيثرب لما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام أضاء منها كل شيء، فصارت منورة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدين الله الذي منها انتشر وخرج إلى سائر أرجاء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، بعد أن تخرج وتنتشر يمينا وشمالا تعود مرة ثانية. فكذلك الإيمان خرج وانتشر من المدينة ويأوي إليها في آخر الزمان، ولذلك هي دار الإيمان الذي انطلق منها والذي أضاء الدنيا بضيائه خارجا من هذه المدينة. اختارها الله عز وجل وأهلها لتكون دار الإيمان ودار النصرة، وما ذلك إلا لعلمه السابق سبحانه وتعالى أن هؤلاء قوم قد اجتباهم واختارهم واصطفاهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المثل الذي في هذا الحديث واحد من أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم، غيرهم ولو كانت بهم الحاجة الشديدة إلى الأمر. ففي هذا الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الجهد والجوع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هل عندكم من طعام نقدمه لهذا الرجل المجهود، ويقال إنه رجل من الأنصار أيضا أو من بعض الأنصار ممن لا يجد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الجوع والجهد والحاجة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يطلب منهن طعاما يضيف هذا الرجل أو يطعم هذا الرجل. فقلنا جميعا، أي قالت أمهات المؤمنين، ما معنا إلا الماء. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ليس فيها إلا الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت طاويا لياليا، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته أو عند نسائه نار صلى الله عليه وآله وسلم. كان قوته الماء والتمر الأسودان كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث لما جاء هذا الرجل المجهود الجائع يطلب طعاما من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عند نسائه إلا الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا سائر الصحابة والأنصار خاصة الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين عندهم الأموال وعندهم الديار وعندهم الزروع والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو من يضيف، من يضم هذا إلى أهله ليتناول معه طعامه، من يضيف ذلك إلى أهله ليتناول معهم طعامه. فقال رجل من الأنصار، يقال إنه ثابت بن قيس ابن شماس، ويقال إنه أبو طلحة أنصاري، ويقال إنه أبو طلحة الأنصاري الشهير طلحة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الظاهر الذي استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا أضيف هذا أو أضيف هذا أو أضم هذا إلى أهل الليلة ليتناول معنا طعامنا. قال: فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل نزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجد عنده ما يضيفه عليه صلى الله عليه وسلم، فانتقلت الضيافة من أزواج النبي أو من بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني أو صبياننا، ليس تملك إلا ما أبقته من القوت لصبيانها الذين ناموا أو لصبيانها الذين لم يتناولوا عشاءهم بعد. فقال لها زوجها رضي الله تعالى عنه: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، أي أعد الطعام وأضيء المصباح ونومي صبيانك، أي علليهم بشيء حتى يناموا. إذا أرادوا عشاء، إذا طلبوا منك العشاء، اشغليهم بشيء حتى يناموا. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها كما أمرها زوجها. ثم قامت بعد أن هيأت الطعام وقدمته للضيف، قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، ولم يكن عندهم إلا ذلك المصباح، فانطفأ المصباح ولم يبق استصباح ولا إضاءة في ذلك البيت. فجعل يريانه أنهما يأكلان، أي يتحركان حركة يظهران للضيف أنهما يتناولان الطعام معه، وهما لا يأكلان شيئا، وإنما آثر هذا الضيف على نفسيهما ليشبع وليكرم، لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثراه بالطعام على أنفسهما رضي الله تعالى عنهما. فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين من شدة الجوع، لم يبق لهما من الطعام شيء يسد هذا الجوع الذي بهما، فباتا طاويين ورضي أن بات ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطينا ممتلئ البطن شبعان رضي الله تعالى عنهما. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. أتى الخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صنع الأنصاريان مع ضيفيهما بأن باتا طاويين وقدم عشاءهما وعشاء صبيانهما إلى هذا الضيف مبالغة في الإكرام وإيثارا له على نفسيهما رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما أوحى الله عز وجل إليه بأنه سبحانه وتعالى ضحك الليلة أو عجب من فعالكما، وفي هذا إثبات صفتين لله عز وجل، وهما من الصفات الخبرية الثابتة لله جل وعلا. صفة الضحك لله عز وجل صفة خبرية ثابتة لله عز وجل في السنة المطهرة، كما في هذا الحديث: ضحك الله الليلة من فعالكما. والضحك إذ يفسره الحافظ ابن حجر وغيره بأنه الرضا، فهذا تفسير غير مقبول، والرضا غير الضحك وغير العجب، وإنما الضحك صفة خبرية فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. يضحك رب العزة جل وعلا ضحكا حقيقيا، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبهه مخلوق. وإن ثبتت له الصفات فصفاته دون صفات المخلوق، ولا تشبهها صفات المخلوق. صفاته تليق بجلاله، كما أن صفات المخلوق تليق بفقره وعجزه. فالله عز وجل سميع بصير، وصفتا السمع والبصر يليقان بجلاله جل وعلا. والإنسان سميع بصير، وصفة السمع والبصر للإنسان تليق بذاته على قدره. فالله عز وجل يضحك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. إذن صفة الضحك من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة للنبي صلى الله عليه لرب العزة جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة العجب قد وردت في هذا الحديث كما في قوله: أو عجب من فعالكم. ضحك الله الليلة أو عجب الله الليلة من فعالكما، هذه أيضا من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، حيث وردت في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، في قراءة عشرية محفوظة بل عجبت برفع التاء على أنها صفة لله عز وجل، بل عجبت ويسخرون. وأيضا في قوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أي إن تعجب يا محمد فعجب، عجب ربك يعجب، فعجب من ربك جل وعلا لهؤلاء إذ يقولوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا في القرآن الكريم، وفسرها أئمة التفسير من التابعين بأن العجب هنا لله جل وعلا، أي أن وإن تعجب يا محمد فعجب، عجب من الله عز وجل لهؤلاء. وصفة العجب لله عز وجل تليق بجلاله، ليست كصفة العجب للمخلوق، إذ يعجب المخلوق من شيء كان مجهولا له ثم بدا له، وهذا خلاف صفة العجب لله عز وجل، فهي تليق بجلاله وكماله في علمه سبحانه وتعالى وإحاطته. بل عجبت ويسخرون، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر الذي عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فالعجب صفة من صفات الله عز وجل الخبرية، كما أن الضحك أيضا صفة من صفات الله عز وجل الخبرية التي تليق بجلاله لا يشبه ضحكه ضحك المخلوق، والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن، والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن. نؤمن بإثبات صفة الضحك لله عز وجل على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نفسرها بأنها بمعنى الرضا، فالرضا صفة أخرى، والعجب صفة، والضحك صفة من صفاته جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان به وبأسمائه وصفاته على الوجه الذي يرضى به عنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذا خبر الرب جل وعلا الذي هو أصدق القيل، ومن أصدق من الله قيل، بأن الأنصار مفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ختام الآية التي بدايتها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي أن أولئك الذين هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم المفلحون، حيث وقاهم الله عز وجل شح أنفسهم بأن جادت نفوسهم بما يحتاجون إليه، جادت به لغيرهم رضي الله تعالى عنهم. نزلت الآية بسبب هذا الصنيع وهذا الفعال من ذلك أهل البيت الرجل وامرأته من الأنصار، والآية عامة في جميع الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا جزء من الحديث الذي سيأتي رواية في هذا الباب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وصيته بهم. قال: حدثني محمد بن يحيى أبو علي، وهو الصائغ اليشكري، قال: حدثنا شاذان أخو عبدان، وهو عبد العزيز ابن عثمان بن جبلة المروزي، قال: حدثنا أبي، عثمان بن عبد عثمان بن جبلة المروزي، وعبد العزيز الذي هو شاذان يقول عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث، لكن لعله أرفع من ذلك إذ أخرج له البخاري هذا الحديث، والحديث له طرق أخرى، ولذلك رواه البخاري من طريقه. فشاذان عبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة المروزي أبو الفضل، حاله أحسن من قول الحافظ مقبول. قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الإمام، عن هشام بن زيد، وهو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت أنس بن مالك. هشام بن زيد يروى عن جده أنس بن مالك، وكما روى شاذان عبد العزيز بن عثمان عن أبيه من رواية الراوي عن أبيه، وهذا عن جده، والجد يقال له الأب أيضا. فهشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم القائل لعله أبو بكر أو العباس رضي الله تعالى عنهما، فهما اللذان مرا بهذا المجلس من الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا. وكان ذلك في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر أبو بكر والعباس بجماعة من الأنصار وهم يبكون، فسألهم ما الذي يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، فما دام موجودا صلى الله عليه وسلم فنشعر بالأمن والأمان. فكما تقدم مرارا أن بقاء النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأصحابه، يطعم جائعهم ويرشد ضالهم ويعين فقيرهم ومحتاجهم صلى الله عليه وسلم، وبقاؤه حصن ومانع من نزول العقوبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالله عز وجل يحفظ الأمة بوجوده صلى الله عليه وسلم، ويحفظها من بعده أيضا بوجود سنته وبقائها في الأمة قائمة ومعمولا بها. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحصن الأمان والحرز والأمان للأمة من كل ما تخافه وترهبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقاؤه أمان للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالأنصار يأنسون ببقائه ويفرحون بوجوده، فلما رأوه مرضا وخافوا أن يكون ذلك المرض آخر مرض وأنه أوشك على الرحيل وتركهم، فبكوا لفراقه، بكوا خوفا من فراقه صلى الله عليه وسلم، وذكروا ذلك لأبي بكر والعباس. قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الناس يرجعون بالدنيا وأنتم ترجعون برسول الله بينكم ومعكم ومنكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهم يبكون على فوات هذا المجلس وعلى فوات بقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ويبكون على ذهابه من بين ظهرانيهم. قال فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر أو العباس، والحافظ إن كان قد رجح العباس. قال فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، أي هذا الخبر والكلام الذي صدر من المهاجرين من الأنصار. قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، أي بطانة البرد الذي يلبس، عصب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، كانت آخر مرة يصعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوم أخبر بمقولة الأنصار أو بأهل ذلك المجلس من الأنصار، حيث يبكون النبي عليه الصلاة والسلام حينما يفقدون مجلسه بين ظهرانيهم رضي الله تعالى عنهم. فخرج وتحامل على نفسه وعصب رأسه، أي ربط رأسه بحاشية برد، أي ليتمالك وليتمكن من القيام والصعود إلى المنبر صلى الله عليه وسلم. ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أي خطبة يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ومعروف خطبته صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها عند أي حاجة، نكاح أو خطبة جمعة أو غير ذلك، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر هذه الخطبة، يبتدئ خطبه بالحمد لله والثناء على الله عز وجل، ثم قال مخاطبا سائر الصحابة وسائر الناس من بعدهم رضي الله تعالى عنهم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي. وعبر بالكرش وهو مستودع الطعام والغذاء للأحياء، وعيبتي وهي الوعاء الذي يوضع فيه نفائس الأشياء أموال وغيرها. فإنهم كرشي وعيبتي، أي أهلي وخاصتي وبطانتي وداخلتي، هؤلاء الأنصار. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وذلك لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، بايعوه على شيء على أن يكون لهم شيء، بايعوه على أن يؤوه وينصروه ويحفظوه مما يحفظ منه نساءهم وذراريهم على أن لهم الجنة. فقضوا ما عليهم من الإيواء والنصرة والحفظ والهبة والعطية بسخاوة النفس للرسول صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين معه. قضوا الذي عليهم من الإيواء والنصرة، والذين آووا ونصروا، هذا الذي عليهم، وبقي الذي لهم وهو وعد الله عز وجل الذي تكفل به لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجنة. فإن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وصية النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الذين هم أهله وخاصته وبطانته من صحابته، والذين هم مستودع غذائه وقوته، وهم مستودع المادة التي يتقوى بها صلى الله عليه وسلم على إقامة دولته وعلى محاربة أعدائه وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الدين الذي قاموا به معه وأقاموه معه رضي الله تعالى عنهم. أوصيكم بالأنصار، أي خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. لا شك أنهم بشر، فربما يسيئون ويخطئون، وما أساءوا فيه قليل بالنسبة لإحسانهم وبالنسبة لفضلهم. فاقبلوا من محسنهم، فإذا أحسن المحسن منهم فاقبلوا إحسانه، وإذا أساء المسيء فأقيلوا عثرته ولا تؤاخذوه بإساءته وتجاوزوا عن ذلك. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وهؤلاء أهل الهيئة العظيمة وأهل النفع العظيم للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أخطأ أحدهم أو أساء أحدهم لا تقابلوهم ولا تعاملوهم بالمثل، وإنما تجاوزوا. فهذه الإساءات إن صدرت من جماعتهم أو من بعضهم فلا تعد شيئا في جانب ما قدموه من الإحسان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام والصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بهذا الوصف الذي يدل على الانتفاع الذي حصل عليه منهم مما لا يستغني عنه حي، بأن قال: فإنهم كرشي، ولا يستغني حي عن الكرش الذي هو مستودع الغذاء، وعيبتي، ولا يستغني إنسان عن العيبة وهي خزانة النفقة، وهي الوعاء الذي توضع فيه النفقات من ذهب وفضة وغير ذلك. فهم بهذا الوصف لا قوام لدولة الإسلام إلا بهم رضي الله تعالى عنهم. فلو صدرت منهم إساءة أو من أحدهم إساءة تغتفر هذه الإساءة في جانب الإحسان وجانب الفضل الذي تفضلوا به والذي ذكرهم الله عز وجل به مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل الذي يسبهم، وهل الذي يتنقصهم، وهل الذي ينال منهم، هل يكون عاملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يطعن فيهم هل يكون مؤمنا ومصدقا بقول الله الذي تقدم في الباب السابق من أن أولئك هم المفلحون؟ هل يكون مؤمنا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن إليهم وأن نتجاوز عن مسيئهم وأن نقبل من محسنهم ونعفو عن مسيئهم وأن نحسن إليهم في المعاملة؟ هل من سبهم ومن انتقصهم ومن هضم حقوقهم يكون عاملا بهذه الوصية أو خان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أوصى بهذه الوصية وهو المجهود المتعب المريض الذي تحامل على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى شفقة الأنصار به ومحبة الأنصار له ونصرة الأنصار إياه رضي الله تعالى عنهم، تحامل على نفسه في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم وربط رأسه بتلك العصابة ليقوم على المنبر ليودع الصحابة والأمة وليوصيهم بالأنصار خيرا. فالذين آمنوا به وصدقوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه عليهم أن يحافظوا على هذه الوصية وأن يعملوا بمقتضاها، فلا ينالون منهم شيئا ولا يهضمون من حقوقهم شيئا، بل يذكرون مناقبهم وفضائلهم ويدعون لهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم كما أمر رب العزة جل وعلا وأخبر عن المحسنين الذين جاءوا من بعدهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا خبر الله عز وجل عن المؤمنين الذين يستغفرون لإخوانهم السابقين من المهاجرين والأنصار وممن يليهم وممن جاء من بعدهم وكان على طريقهم وهديهم. فهؤلاء الأنصار الذين كما تقدم حبهم إسلام وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان عياذا بالله. قال حدثنا أحمد بن يعقوب أبو يعقوب المسعودي قال حدثنا ابن الغسيل وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة المعروف بغسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا ابن الغسيل وهو عبد الرحمن ابن سليمان قال سمعت عكرمة وهو مولى ابن عباس، عكرمة البربري أبو محمد، يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها، أي ألقى طرفيها على عطفيه صلى الله عليه وسلم، متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء، أي كأنها الدسم أو سوداء أو أصابها الدسم من الدهن الذي كان يدهن به النبي صلى الله عليه وسلم، عصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الرواية السابقة أنه عصب رأسه بحاشية برد، هنا وعليه عصابة دسماء أي عصب رأسه وربطها بتلك العصابة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار، الناس يزداد عددهم والأنصار يقلون، يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. وهذا التشبيه يدل على أهمية الأنصار، وأن بقاءهم ووجودهم ميزان للأمة. الأمة لها طعم ولها فائدة ولها وزن ببقاء الأنصار، فبهم يصلح الناس كما أن الملح هو الذي يصلح الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الأنصار يقلون مع كثرة الناس، ومع قلتهم رضي الله تعالى عنهم فهم ميزان الأمة، وهم يقوم بهم صلاح الأمة، والأمة ينتفع بها غيرهم ممن جاء بعدهم أو ممن وراءهم، ما دامت أمة الأنصار موجودة أو طائفة الأنصار موجودة في سائر الصحابة، فهم في الناس كالملح في الطعام، أي قليلون، ومع قلتهم نفعهم ظاهر، نفعهم ظاهر، ووجودهم مهم وضروري لأن تكون الأمة لها طعم ولها استساغة ولها نفع لمن ينظر إليها ويتطلع إليها. أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. فمن ولي منكم أمرا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: أوصيكم بالأنصار، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، أي أعطاه الله عز وجل ولاية أو سلطانا أو منزلة يستطيع أن يوصل ضرا أو نفعا لإنسان، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. من كان ذا سلطان وذا ولاية يستطيع أن يأتي بالإحسان ويقدمه، وأن يدفع الظلم والطغيان ويدفعه ويدرأه ويرده عن الأنصار، عليه أن يلتزم بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأوصى بذلك. كل من ولي أمرا ومن ولي سلطانا ومن كان بيده سبيل ينفع به أو يضر، عليه أن يأتي بالنفع إلى الأنصار ويقبل الإحسان منهم، وأن يدفع الضر عن الأنصار، وأن يتجاوز عن إساءتهم لعظيم ما قدموه كما قدمنا، وأن الله عز وجل نصر بهم الإسلام وأوى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون بالدين، فانطلق الإسلام منتشرا من بين ظهرانيهم رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثنا محمد بن بشار، بندار الحديث، قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر الهذلي ربيب شعبة وأحد الثقات الأثبات، وأوثق أو من أوثق من روى عن شعبة قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: سمعت قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمه الإمام الثقة الفقيه العابد المفسر، إلا أنه يدلس، وشعبة قد كفى الأمة تدليسة، فإذا روى عنه شعبة فحديثه غير مدلس. قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. نعود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
رجلان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، أي سيكثر الناس ويقل الأنصار كما تقدم في التفصيل في الحديث السابق، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه كما تقدم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعا وخاصة من يلي أمرا أن يحسن إلى الأنصار وأن يتجاوز عن إساءة المسيء منهم، والإساءة التي يتجاوز عنها كما هو معلوم ما كان مما دون الحدود وحقوق الناس، فإن الحقوق لا بد أن تؤدى لأصحابها وأن ترجع لأهلها، وما عدا ذلك يتجاوز عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الإمام: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن عبد الأشهل كبير الأوسي رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ المقدم في الأوس، أحد الرجال الذين قامت عليهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم رضي الله تعالى عنه. سعد ابن معاذ ابن النعمان الأشهلي الأوسي أو كبير الأوسي رضي الله تعالى عنه أسلم في بداية رحلة وهجرة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون داعية إلى الإسلام ومعلما المسلمين الذين أسلموا القرآن وأمور الدين التي نزلت ساعة إذن. فأسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه على يدي مصعب الخير، مصعب بن عمير الفاتح الذي فتح الله عز وجل به المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل كبراء الأنصار الإسلام ثم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعتي العقبة الصغرى والكبرى. أسلم سعد بن معاذ على يدي مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه لما هاجر إلى المدينة كما ذكرنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الإسلام وليعلم المسلمين الإسلام. فأسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولما أسلم جامع بني عبد الأشهل وقال لهم: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا جميعا، فكان من أعظم الناس بركة على الإسلام رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ الأشهالي سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، وشهد بعد ذلك بدرا، وله فيها الموقف العظيم الشهير، وأغنى فيها غناء عظيما رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ الذي حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملاقات عير قريش، فكانت الأخرى ذات الشوكة وهي الحرب واللقاء، استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في قتال المشركين وملاقات المشركين، فتكلم من تكلم من الصحابة، منهم المقداد بن الأسود، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول: أشيروا علي أيها القوم، يريد الأنصار، لأن الأنصار كما تقدم هم الذين آووه ونصروه، وهم كارشوه وعيبته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخذوا على أنفسهم أن ينصروه وأن يؤووه
وأن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأولادهم. فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد رأي الأنصار ويريد رأيه خاصة، فهو إذا قال تابعته الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. ثم يقول له: نحن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ونشطه ذلك للقاء الكفار، فكان ما هو مشهور من هذا اللقاء، وما نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أخى بين سعد بن معاذ وبين أبي عبيدة بن الجراح، ويقال أخى بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. فسعد بن معاذ سيد الأوس وكبيرهم، والمقدم بين أيديهم، وصاحب الكلمة، والمستشار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه عديدة كثيرة، سيذكر الإمام البخاري بعضا منها في هذا الباب، ولكننا نستكمل هذا الباب واللقاء مع مناقب سعد بن معاذ وغيره من الأنصار رضي الله تعالى عنهم في لقائنا القادم بمشيئة الله. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة نبينا، وأن يرضى عنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمر.